حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية تتحدث عن بيت الله المعظم وشرفه وما وضع الله عز وجل فيه من الهدى والبركة وما فيه من الآيات البينات. وقد يقول قائل: وما وجه المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها؟ ذلك أن الآيات قبلها كانت في حديث مع أهل الكتاب يهود ونصارى، وإن كان غالب السياق في أول السورة، سورة آل عمران، هو في شأن عيسى عليه السلام وقصة خلقه وما في ذلك من الآيات، وأن هذه الآيات الظاهرة في خلقه وما منحه الله عز وجل أيضا معجزات على رسالته وتأييدا لها من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، كل هذه آيات من آيات الله لا تستوجب تقديسا لعيسى عليه السلام ولا تأليها له ولا رفعا له فوق منزلته عليه السلام. وكل ما تقدم كان محاجزا مع بني إسرائيل في هذا ومع عموم أهل الكتاب في هذا، ثم استغرب من الآيات تبين طبائع أهل الكتاب وشأنهم في المحاجة وأن حجتهم داهرة وأنه لا شيء عندهم سوى الكذب والأماني وإخلاف وعد الله عز وجل وعدم الوفاء بعهود الله ومواثيقه معه. وكل ما سبق كان في هذا المضمار. بعد ذلك قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بكى. ما هو وجه العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة؟ يظهر ذلك جليا في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ذلك أن مما سبق الحديث عنه هو ادعاء كل من اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، بل لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. قال اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا. وقال النصارى: إن إبراهيم كان نصرانيا. فقال الله عز وجل مكذبا للفريقين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن هنا جاء الحديث عن البيت باعتبار أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه، وأنه هو الذي أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس أن يحجوا هذا البيت ويقصدوه. ومعلوم أن إبراهيم كان سابقا لموسى وعيسى، وأن ملة إبراهيم التي يزعم اليهود والنصارى أنهم تابعون لها تستوجب عليهم أن يستجيبوا لإبراهيم عليه السلام في كل نداءاته. وإبراهيم كان مسلما، وإبراهيم دعا إلى الحج، وإبراهيم دعا إلى تعظيم البيت، ولكن كل هذا لم يكن من اليهود ولا من النصارى، فدل على كذبه في دعاوى. ولهذا حينما نتتبع الآيات الكريمة في قصة بناء البيت وفي علاقة إبراهيم عليه السلام مع البيت يظهر ذلك جليا، سواء كان في سورة البقرة كما سبق، أو كان في سورة آل عمران، أو كان في سورة الحج، أو في غيرها من الآيات التي ذكرت العلاقة بين إبراهيم والبيت. وقد سبق نحو هذه العلاقة في سورة البقرة حينما كان الحديث مع الكتاب وبيان فضائعهم والمحاجة معهم، سواء في ذكر قصص آبائهم وأسلافهم من عهد موسى عليه السلام ومن كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من جملة المحاجة التي أقيمت عليهم قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. كل هذا في ثنايا الحديث مع أهل الكتاب. ولهذا قال بعدها: فيما بعد سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عقيدتهم التي كانوا عليها. بينما كل ذلك كان من ملة إبراهيم ومن سيرة إبراهيم التي كانوا يزعمون أنهم أتباع له عليه السلام، ولكنهم كذبة أساكون. ومثل هذا جاء هنا لما كان الحديث مع أهل الكتاب، كان من جملة الحجج المقامة عليهم هذا البيت الذي أبقاه الله عز وجل وحفظه شاهدا على إبراهيم وملته، وحجة على من يزعم أنه يتبعه ثم لم يعظم هذا البيت ولم يستجب لنداء إبراهيم الذي أمره الله به عز وجل في قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فتظهر هنا وفي أمثال هذه الآيات العلاقة جلية في الحديث مع أهل الكتاب ومع الحديث عن بيت الله المعظم في مكة المكرمة. فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالم. الله عز وجل يخبر هنا أن البيت في مكة والكعبة في مكة هي أول بيت وضع للناس، وهذا خبر قاطع مجازم لأنه لا بيت قبله، يعني وضع للناس للعبادة، وإلا قد يكون وجد بيوت يسكنها الناس قبله، وإنما المراد هنا يعني أول بيت وضع للناس للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ومعلوم خلاف العلماء أو حتى خلاف المؤرخين والكاتبين في قصص الأنبياء وأحوال الأنبياء في من هو أول من بنى البيت المعظم، فيما بين يدينا من نصوص موثقة وفي أولها الكتاب والسنة ليس لدينا ما يثبت شيئا قبل بناء إبراهيم عليه السلام، ولكن في أخبار بني إسرائيل وفي أخبار الأمم السابقة ذكر في هذا أشياء كثيرة، فقيل إن أول من بنى في الملائكة، وقيل آدم عليه السلام، وقيل شيء عليه السلام. وذكر هذا، ذكر الكاتبون في تاريخ مكة وفي تاريخ هذا البيت، وأشار إليها أيضا ابن كثير في تفسيره في سورة البقرة كما مر معنا، وكذلك ابن جرير قبله، وأيضا ابن إسحاق في سيرته، وذكره الكاتبون كثير. ولكن هذا لا يستند إلى أدلة يصار إليها، وإنما هي أخبار، وقد تكون من أخبار بني إسرائيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فما لم يعارض كتابا ولا سنة فإنه لا مانع من الحديث فيه وبه، ولكن من غير أن نصدق أو نكذب. أما ما عارض كتابا أو سنة فيضرب به عرض الحائط. الآية هنا تبين أن أول بيت هو الذي في مكة، وهل أول بان إبراهيم؟ هذا ليس فيه نص هل هو أول باني، إنما أول بيت وضع هو مكة، الذي بمكة هو الذي ببكة. كما أن المجزوم به والمقطوع به أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت، لكن هل كان مبنيا قبله ثم أعاد بناءه؟ ليس في الآيات ما يؤدي إلى جزم، لأن قوله سبحانه وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني قد يكون في قوله وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أنه قد يكون كان هناك بيت سابق ثم دل الله وقد يكون انهدم او جاءه ما جاء، فارسل الله ابراهيم الى مكانه السابق ليبني على انقاضه او نحو ذلك او على قواعده. فليس في الايات ما ينفي او يثبت انه اول من بنى، لكن المجزوم به ان ابراهيم بنى البيت. وقصة بناء هذا البيت جاءت في حديث صحيح في صحيح البخاري رضي الله عنه ورحمه في غيره، وهي قصة مجيء إبراهيم إلى هذا المكان مع ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في القصة المعروفة، حينما أتى بزوجته هاجر ومعها الرضيع إسماعيل عليه السلام حتى وصل إلى هذا المكان وإلى هذا الوادي، وكان معها شنة أو قربة من ماء تسقي منها رضيعها، على معنى إذا شربت من هذه الشنة ذر لبنها فأرضعت رضيعها. في قصة طويلة معروفة سبق أن أشرنا إليها في الحديث في تفسير الآيات من سورة البقرة، وقد لا يكون هناك داعي لإعادتها لطولها، وهي قصة صحيحة كما قلنا أخرجها البخاري رحمه الله مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وضع إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه في هذا الوادي وقالت له أتذهب وتتركنا، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم إنه لما تولى وسعد عنهم دعا لهم ربيني أسكنت بذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل بيت من الناس تأويلين إلى آخر الآية. وقصة تفجير أو انفجار ماء زمزم معروفة في سعي هاجر بين الصفا والمروه تتلمس بطفلها حينما انتهى ماؤها وما معها من ماء فتلتمس ان ترى من احد او تشد من احد فكانت تخرج تصعد الى الصفا وتتطلع عينها يمينا وشمالا ثم عينها على طفلها ورضيعها ثم تنزل الى المروه فاذا وصلت الى بطن الوادي حيث يكون الانخفاض شديدا فلا ترى ابنها فانها تسرع حتى ترتفع لترى ابنها فلا زالت كذلك حتى سعت سبع مرات ثم انه الطفل من صراخه بحث الارض بعقبه فخرج الماء فرغت الماء فصارت تحجره حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو انها تركته لكان نهرا جاريا ولكن حجرته اصبح بئرا لحكمه يريدها الله عز وجل. ثم صارت الطير تاتي الى هذا الماء فمرت قبيله من جرهم فلما رات الطيور على تلك الجهه قالوا ما عهدنا ان هناك حياه او ان هناك ماء فارسلوا والدهم فراى هذه المراه وطفلها فاستاذنوها بالبقاء معهم فاذنت لهم فكان الامر اليها ثم الى ابنها لانه هو السابق وشب هذا الطفل وتوفيت امه ثم تزوج منه ثم جاء ليتفقد تركته فسأل عن اسماعيل فدل على بيته فرأى فطرق الباب فخرجت له زوجته فسألها عن احوالهم وعن زوجها فلم تكن شاكرة وإنما قال نحن بسوء حال فلم يرضى إبراهيم عليه السلام مقالتها فقال إذا جاء إسماعيل فأقره السلام ثم مريه فليغير عتبة بابه. فلما رجع إسماعيل كأنه حس بشيء فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت جاءنا شيخ كبير وكأن أيضا لم تثني عليه فقال ماذا قال؟ قالت سأل عنك قال وهل أمرك بشيء أو أوصاك بشيء؟ قال مريه فليغير عتبة بابه قال أنت عتبة بابي وهو يأمرني بفراقك. ففارقها عليه السلام ثم تزوج بغيرها ثم مكث إبراهيم ما شاء الله أن يمكث في الشام ثم عاد أيضا إلى ابنه فطرق الباب فحدثته زوجة إسماعيل فسألها عن حالها فأخبرته أنه بخير حال وأثنت على إسماعيل كذلك ولم يجد إسماعيل قال إنه في الصيد. فلما رجع إسماعيل كأنه أيضا أحس أن أحدا قد جاء فسألها جاء من أحد فأخبرته وكان قد أوصاها بأن قال له إلزم عتبة ذلك فأخبرها أن ذلك هو أبوه فتقابلا وصار بينهما أو جرى بينهما ما يجري بين الولد ووالده. ثم أخبر إبراهيم إسماعيل أن الله أمره أن يبني البيت فتعينني فقال اذهب إلى ما أمرك الله فكان من البيت ما كان فبناه وكما أخبر الله عز وجل ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكان يدعواني في الدعاء الذي ذكره الله عز وجل وكذلك أيضا كان يستعينان بالمقام وهو حجر كان يقوم عليه إبراهيم حينما ارتفع بناء البيت وحينما حينما بنى إبراهيم البيت لم يجعل له بابا ولا سقفا، وإنما كان جدرانا أربعة. قيل إن ارتفاعه كان 9 أذرع في السماء، وطوله من جهة الركن من جهة الحجر الأسود إلى الركن اليماني إلى الركن الشامي كان 32 ذراعا، ومن الركن الشامي إلى الركن العراقي يعني مما يلحق الحجر كان 22 ذراعا، ومن الركن العراقي إلى الركن اليماني يعني الجهة الغربية كان 31 ذراعا، ومن الركن اليماني الحجر الأسود كان 20 ذراعا. هذه هي أطواله فيما ذكر المؤرخون، أما ارتفاعه فكان 9 أذرع، ولم يكن له سقف ولم يكن له باب. أما بعد إبراهيم فقد بني بعده لأنه يتهدم كغيره من البنيان، فبنت وجوههم وبناه العمالقة أيضا، وأيهما أقدم هل العمالقة أو جرهم محل خلاف بين المؤرخين، وقد يكون جرهم متقدمين على العمالقة على اعتبار أن جرهم الذين عاشوا مع إسماعيل عليه السلام. ثم بناه بعد ذلك قصي بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنته قريش، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بناءه وشارك في بنائه مع قريش لما تهدم، وهو الذي وضع الحجر الاسود بيده الشريف عليه الصلاه والسلام في قصه معروفه حين اختلفت القبائل في من يضع الحجر. ثم بني ايضا بناه الزبير كذلك حينما تهدم واحترق، ثم ايضا تهزم في عهد الحجاج حينما حارب ابن الزبير وضرب البيت بالمنجنيق فتهدم، فاعاده الحجاج بامر عبد الملك مروان، ثم بقي على حاله الى تقريبا عام 1040 في عهد السلطان مراد العثماني، حينما جاء سيل جارف فجرف أغلب أركان البيت فأعاد بناءه في ذلك الوقت، ولا زال باقيا على حاله إلا أنه بسبب العوامل من أمطار وغدم ونحو ذلك قد ينهار بعض اللبن فبعض الأركان فيعاد، لكن انهيارا كليا لم يحصل، كان اخره كما ذكر المؤرخون عام 1040. وايضا هو على هذه الحاله التي يشاهدها هي التي كان عليها في عهد قريش، يعني في العهد الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حدثاء حاكم الكفر لهدمت البيت ولا بنيته على قواعد ابراهيم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. ولهذا ابن الزبير لما بناه لم يبني على هذه الحاله، وانما على الشيء الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث بناه على قواعد ابراهيم وجعل له بابين، باب من الجهه الشرقيه وباب من الجهه الغربيه، وجعلها قريبا من مستوى الارض حتى يدخلها كل احد. اما قريش فانهم رفعوا الباب كما هو على حاله الان حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء، اما ابن الزبير فقد بناه على النحو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجاج حينما اراد اعاده البناء بعد ان هدمه في قتاله مع ابن الزبير اعاده على ما كانت عليه قريش، فقيل لعبد الملك بن مروان كان عبد الملك يظن ان ابن الزبير قد احدث حدثا، وإنما قيل له إن الزبير يستند إلى قول خالته عائشة فيما ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر صحيح، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. قال لما تبين له صحة هذا قال ليتنا تركنا من الزبير وما تولى أي لم يحدث فيه شيئا. ثم أراد هارون الرشيد أو أبوه الأميال النهدي أن يهدم البيت ويعيده على ما فعله من الزبير، ولكن الإمام مالك رحمه الله نهاه عن هذا وقال حتى لا يتخذه الملوك ملعبا، وبقي على ما هو عليه إلى وقتنا الحاضر. فهذا إيجاز لقصة بناء البيت وما طرأ عليه من تغييرات، ولكن الحاصل أن إبراهيم عليه السلام لم يجعل له سقفا ولم يجعل له بابا، يعني لم يجعل له باب بمعنى باب يفتح ويقفل، وإنما جعله مفتوحا هكذا يعني فتحة من غير باب. هذا هو الذي ذكره المؤرخون بالأطوال التي ذكرنا، الجهة الشرقية 32 ذراع والجهة الغربية 31 ذراع والجهة الشمالية 22 ذراع والجهة الجنوبية 20 ذراع. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة هذا اسم من أسماء مكة، قيل بأنها تبك الناس يعني أنهم يزدحمون فيها، أو أنها أيضا تدفع ما فيها من خبث. وقيل إن بكة اسم للبيت ومكة اسم للمنطقة كلها، يعني بكة اسم للمسجد والبيت الذي فيه، لكن المسجد كما معلوم لم يوضع عليه الحوادث هذه إلا متأخر في عهد عمر رضي الله عنه، يعني فيما يبدو أن المسجد الحرام لم يكن عليه سور، وإنما كانت الكعبة وسط الوادي وكانوا يطوفون ويصلون في منطقتها من غير أن يكون هناك سور، فالذي يبدو أن السور كان موجودا في ظهر جليا في عهد عمر رضي الله عنه، لكن هناك أبواب كانت تسمى كباب بني شيبة وباب بني سهم ونحو ذلك، فقد لا يكون يعني سورا خاصا، وإنما كانت البنيان أو البيوت محيطة بالبيت وهو في وسط الوادي، لأنه كما تعلمون موقع الكعبة هو في وسط الوادي. فبكة هي اسم للكعبة نفسها قيل، ومكة للمنطقة كلها وقيل غير ذلك، والذي يبدو الله أعلم أن بكة ومكة بمعنى واحد. وكذلك أيضا هناك أسماء أخرى كبكة ومكة والكعبة والبيت العتيق والبيت الحرام، هذه كلها أسماء للبيت نفسه أو للمنطقة نفسها، وأم القرى والبلد الأمين ونحو ذلك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، مباركا يعني أن الله عز وجل وضع فيه من البركات ووضع فيه من الخيرات، وأظهر بركاته ما فيه من تعظيم الحسنات وما يرجى فيه من غفران السيئات. فمعلوم أن مكة هي أظهر البقاع وأحبها إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الحذوة من مكة فقال والله إنك لا أحب البقاع إلى الله وخير أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك مخرج. فمكة هي أحب البقاع إلى الله ويأفضلها وخيرها، وبركتها هو بما فيها من تعظيم الحسنات والزيادة فيها كما وكيفا، وما فيها أيضا غفران السيئات لأن من قصد هذا البيت وجاءه معظما له متبعا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ولا يكون هذا إلا في البيت المعظم، وهذا من بركته. فتلك هي بركات البيت، وليست البركات هي في مسح حجارة أو تمرغ في تراب تقديسا للتراب، أما التمرغ في التراب عبادة لله فهذا معلوم أنه قربة، حينما يسجد لأجل ربه معلوم أنها مطلوبة، لكن تلمس بركات من حجارة أو من تراب لذاتها هذا معلوم أنه منهي عنه وأنه يقود إلى الشرك ما هو معلوم. وإنما البركة من الله عز وجل، والبركة لا ينالها إلا الصالحون، ولا ينالها إلا المستقيمون على منهج الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، يعني فيه الهداية وأسباقها للعالمين كلهم، وكأن في هذا تعريضا باليهود والنصارى لأن حديث معهم، فهو هدى للعالمين كلهم، وهو كما قلنا تعريض باليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم أو أن إبراهيم كان منهم. فالبيت بناء إبراهيم، ووضع الله في مواضع من البركة والهدى هدى للعالمين كلهم. ثم قال سبحانه فيه آيات بينات مقام إبراهيم. البيت المعظم فيه آيات كثيرة، ككونه آمنا وما فيه من البركة في الأرزاق وفي الخيرات ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فعلهم يشكرون. فبركات هذا البيت وآياته ظاهرة، ومن أبرزها مقام إبراهيم وهي آية حسية، وهو هذا الحجر الذي أبقاه الله عز وجل شاهدا طول التاريخ على قصة بناء هذا البيت وحفظ الله عز وجل لهذا البيت. فهذا الحجر هو الذي قام عليه إبراهيم يبني البيت به لما ارتفع البناء، وفيه آثار أقدامه، فالأثر الموجود هو آثار أقدام إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر ذلك المؤرخون وأهل العلم، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال هذا ونبه إلى هذا. وكما قلنا قبل قليل التنصيص على إبراهيم، وأن هذه من أعظم آياته هو لإقامة الحجة على اليهود والنصارى. فهذا إبراهيم وهذا بيته وهذا بناؤه وهذا مقام، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل البيت كان آمنا. أهل الجاهلية كانوا يعظمون البيت، كل العرب كانت تعظم البيت وليس قريشا وحدها، وإنما جميع العرب كانت تعظم هذا البيت، حتى إن القاتل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء إلا إذا خرج، ولهذا قال سبحانه ومن دخله كان آمنا. وقد ذكر الله عز وجل أن هذا البيت في أكثر من آية، كقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله ولا تبقى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالبيت آمن بأمن الله عز وجل. وفيما يتعلق بأهل الجاهلية فكما ذكرنا أنه كان يعظمونه تعظيما، حتى إن القاتل يرى قاتل، حتى إن الرجل يرى قاتل أبيه ثم لا يمسه بسوء. أما بعد مجيء التشريع وبعد قيام هذا الدين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الأحكام فلا زال البيت آمنا، ولكنه ازداد أمنه بالحدود والتشريعات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرعا أن القاتل في الحرم يقتل، والمقاتل كذلك يقتل إذا كان باغيا أو مشركا. وإن كان أصلا نهي عن القتال ولا يجوز المبادرة بالقتال إلا كفا للمعتدي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في البيت حتى قال وإن أحد ترخص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحل لنبيكم ساعة منها فلا تحل لأحد بعدي، وإن حرمتها عادت كما يعني بالأمس وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه لا يجوز إحداث أي فتن أو إيذاء في الحرم إلا لمن اعتدى، فمن قتل فإنه يقتل، وهذا بالاتفاق. إنما خلافها في من قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هل يقتل أو لا يقتل؟ أما من قتل في الحرم فإنه يقتل إذا تحققت في شروط القتل الشرعي، على معنى أنه كان متعمدا، عاملا متعمدا عدوانا كما هو معروف. أما الخطأ وغيره فله أحكام أخرى. لكن من قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم هذا محل خلاف. فالمنقول عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه لا يقتل، وهذا في الشافعي ومالك أنه يقتل، وهذا هو الصحيح، لأنه قد يأتي إلى فتن ويؤدي إلى أن كل من قتل لجأ إلى الحرم. وكذلك أيضا من أراد الاعتداء في الحرم أو حتى شعر السلاح أو قاتل فإنه يقاتل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأنه لا بد من هذا من أجل حفظ الأمن وتأكد أن يكون هذا البيت آمنا ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بين الله عز وجل موضوعا من أهم وظائف هذا البيت ألا وهو الحج، فأظهر وظائف هذا البيت هو الحج الذي أمر الله عز وجل به عبادة. وقد كان الجاهلية يحجون، والله أمر به إبراهيم وأسف الناس بالحج يأتوك رجالا، فالحج في أصله من لدن إبراهيم. ولا زال أهل البيت ومن حوله يحجون أو من عهد إبراهيم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الجاهلية كانوا يحجون كل عام، لكنهم حرفوا وبدلوا وأشركوا، حتى في حجهم كانوا مشركين، والبيت كان مليئا بالأصنام وساحات المسجد كانت مليئة بالأصنام، وأيضا كانوا غيروا في بعض أنواع الحج وبعض مناسكه. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أعاد الحج على ما كان عليه في عهد إبراهيم، فبين ما هو الحق ووضح المحرف ونهى عنه، فاستقرت أحكام التشريع على ما استقرت عليه فيما يتعلق بالحج. ولله على الناس حج البيت، وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحج، بل هي دليل الجمهور على أن الحج واجب. وبعضهم يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج عمرتين، لكن هنا أظهر. أما الحج هو واجب بالإجماع، الحج واجب بالإجماع، بل منكره كافر، منكر وجوب الحج بشروطه كافر، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكن لما يستدل به هذه الآية ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس لله حج البيت. فالوجوب مأخوذ من صيغتين، صيغة حرف الجر للفظ الجلالة، وعلى أيضا فلله وعلى الناس، كلها صيغ تدل على اللزوم وعلى الوجوب. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان مستطيعا، وقد فصل ذلك كتب الأحكام أخذا من الآيات والأحاديث. المستطيع الذي يملك زادا وراحلة والمرأة إذا وجدت وليا أو محرما ونحو ذلك، على تفصيل ليس هذا محل بحث. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا يدل على أن من لم يحج أو أنكر الحج أنه كافر، بل استدل به على أن من استطاع وتوفرت له شروط الاستطاعة ثم لم يحج أنه كافر، لأن الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كما أن فيه تعريضا باليهود والنصارى، لأنهم أيضا خالفوا ملة إبراهيم فهم كفار، وإن كان هناك تصريح بكفرهم في آيات أخرى. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالحج والعبادات والشعائر لم يطلبها الله عز وجل من المكلفين لأنه بحاجة، وإنما الله عز وجل غني عن العالمين، وإنما المصلحة والنفع هو عائد للمكلفين في الاستجابة لأمر الله دنيا وأخرى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأموالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصارى، إن اليهود والنصارى إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، هل بناء المسجد عند القبر يسمى بناء على القبر؟ هو النص هو البناء على القبر، النص هو البناء على القبر، لكن البناء بجواره ليس بناء عليه، ولكن للوسائل حكم الغايات، والذرائع تسد كما هو معلوم، لأنه إذا بني مسجد بجوار القبر يكون ذريعة لتقديس صاحب القبر، إما عبادة أو طوافا أو سؤالا من دون الله أو نحو ذلك، ولهذا ينهى عن هذا، لأنه وسيلة قريبة ووسيلة ظاهرة وقوية، لأنه تكون سبب من أسباب الشرك نسأل الله السلامة. وإلا ليست نصا، لأن البناء على القبر ليس كالبناء بجانب القبر، وإنما قد يكون المؤدى واحدا من حيث إنه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إليه. إذا أصاب الإنسان المسلم في يده أو قدمه صمغ، يعني ضرع، وهو مادة لاصقة للجسر، ثم توضأ ناسيا هذه المادة وصلى، ثم اكتشف ذلك بعد الصلاة، فما حكم الصلاة؟ وهل تعتبر المادة اللاصقة مانعة لوصول الماء إلى الجسم؟ هو الحكم يتوقف على إذا كانت هذه، على ما إذا كانت هذه المادة مانعة من وصول الماء إلى البشرة، وعليك أن تتأكد من ذلك، فإن كانت مانعة فعليك أن تعيد الوضوء والصلاة، وإن كانت ليست بمانعة فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. إذا سافر المسلم سفرا طويلا إلى مكة أو غيرها لمدة طويلة، فما حكم السنن الرواتب للصلوات، وهل يؤديها أم لا؟ المسلم ما دام في السفر فإنه مرخص له في التخفيف، بحيث يصلي الرباعية ركعتين، يعني يقصر الرباعية ركعتين، فإذا كان الله عز وجل قد خفف عنه بالفريضة فالتخفيف في النوافل وبخاصة من الرواتب التي هي سميت راتبة لأنها لازمة، على معنى لا ينبغي التقصير فيها، وإن كانت ليست واجبة إنما هي مقارنة ومصاحبة للفريضة، فالمحافظة عليها فيه خير كثير. لكن ما دام أن الله خفف عنك في الفريضة في السفر فيخفف عنك في الرواتب ما عدا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر. أما ما عدا فأمر مخفف، والكلام كله في الرواتب. أما النوافل الأخرى فصلاة الضحى أو صلاة الليل أو نحو ذلك، أما النوافل غير الرواتب فالأمر فيها واسع، لأن الرواتب نظرا لتأكد طلبها فيخفف عنك في السفر، لكن لو صليتها معلوم أنه لا شيء عليك، بل أنت متاب إن شاء الله. ولكن نقل عن عمر أنه كان يقول لو تنفلنا لأتممنا، ما دام أن الله خفف علينا في الفرض فجعله ركعتين فيخفف عنا في النوافل، هذا هو المقصود. أثناء اغتسال المسلم من الجنابة إذا أحدث فهل يتم غسله ثم يتوضأ أم ماذا يفعل؟ قال غسله صحيح. الغسل صحيح حتى ولو أحدث في أثنائه، لأن المقصود هو تعميم البدن غسلا وهذا يكفي. لكن فيما يتعلق بالوضوء إذا كان نوى الوضوء فإنه يكفي أيضا ولو أحدث في أثنائه في أثناء الاغتسال، لكنه لا يحدث بعد ما ينتهي. أما لو أحدث في أثنائه فإنه لا يضر. هو لدي والدي يطلب مني أن أقصر من لحيته وعوارضه، مدعيا أن هذا مش، وأنا أخشى أن أرتكب إثم إلى آخره. لا، الأولى أنك لا تطيع وتنبهه وتوجهه قدر الإمكان. هل يجوز العمرة من جدة علما أنني أخذت عمرة وأحرمت من الطائف وأرغب زيارة قريب لي في جدة، ولذلك أحب أن آتي بعمرة من جدة؟ لا مانع إن شاء الله. أنا رجل أعمل بمهنة الصرافة النقدية بأنواعها، فأرجو إفادتي عن حكم الصرافة، وما حكم من يأخذ قرش وقرشيا زيادة عن الصرافة العمرة السعودية بحجة مقابل أتعب؟ لا مانع من الاشتغال بالصرافة بشروطها ولو أخذت زيادة، ما في مانع، لكن يكون يدا بيد، يعني تستلم منه النقد الأجنبي وتعطيه النقد المحلي فرقا، وهذا هو الصرف. الصرف جائز وهو مرخص فيه لحاجة الناس إليه، مرخص فيه لحاجة الناس إليه ولا بد من هذا. فيجوز أنك تبيع الريال بالدينار أيا كان هذا الدينار، يا كويتي أو أردني أو جزائري أو عراقي أو غير ذلك، أو بالجنيه سواء كان مصريا أو سودانيا أو غير ذلك، أو بالدولار أو جنيه استرليني أو نحو ذلك، أو أي عملة من عمر الدنيا تبادلها بعملة محلية فلا مانع ولو كان هناك زيادة، فلا مانع، لكن يكون يدا بيد، يعني يسلم ويستلم ولا يكون بينكم أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما الحكم في رجل عقد النكاح على امرأة ولم يدخل بها وبعد 6 أشهر ولدت هذه المرأة، مع العلم أن الزوجة في بلد والزوجة في بلد آخر، فمن يلحق الولد؟ الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، ولكن إذا كان ينفيه فينفيه بلعان، وإلى الأصل أن الولد للفراش. يقول كما ذكرتم أن مكان بئر زمزم تقع بين الصفا والمروة، كلام ثابت في القبضة، فالآن نشاهد أن زمزم في غير هذا المكان، فنقلة ما لحدث، لا لم يتغير شيء، إنما الموقع زمزم الحالي هو موقع إسماعيل عليه السلام، وإنما هي كانت ولم يكن هناك بنيان، كانت تصعد جبل الصفا ثم تعود مرة أخرى لتصعد جبل المروة تتطلع أثر من أحد، وكان موقع إسماعيل موقع الذئب نفسه الموجود الآن. والأمر ظاهر فليس هناك إشكال، فكان موقع إسماعيل موقع الذئب، وهي تقع على جبل الصفا ثم بعده على جبل مروة تطلع مرة تنظر إلى بنيها ومرة تنظر إلى الجهات الأخرى لعلها ترى أحدا، فليس هناك خلاف. فيكون تفهمت أنني أقول إن البئر بين الصفا والمروة يعني في وسط المسعى، هذا لا، هذا غير صحيح. فأنا لم أقصد هذا إن ساء عبارتي أو ساء فهم منك، وإنما الأمر ظاهر حينما تتصور أنك تقف على الصفا ثم تنطلق منها إلى المروة وتفترض أنه ليس هناك بنيان، فالأمر ظاهر جدا، فهي تنظر إلى ابنها وتنظر إلى الجهات الأخرى. فموقع إسماعيل عليه السلام وموقع البئر، وليس بين الصفا والمروة في نفس بطن الوادي، لا، إنما كان في موقعه الحال. هل حجر إسماعيل عليه السلام من الكعبة؟ جزء منه من الكعبة، الجزء الأمامي منه من الكعبة، وهو الذي فطرت فيه قريش فلم تبني، يعني حوالي 6 أذرع أو 7 من الجهة الشمالية من الكعبة، من بنية الكعبة 6 أذرع أو 7 هي من البيت، أما آخر الحجر فليس من البيت، وإنما سمي حجرا لأن إسماعيل كان قد حجره فيه سقيفة يضع فيها غنمه أو كان يجلس فيها عليه السلام. أما الصلاة فيه فهي صلاة من الكعبة، صلاة الجزء الذي من الكعبة هو من الكعبة، كأن من صلى فيه كأنه صلى في كعبة نفسها. هل ارتفاع الكعبة كان قريبا كما نرى الآن؟ لا، ارتفاعه يبدو أنه كان يختلف، فارتفاعها كان يختلف. يقول عملت عمرة في 15 رمضان ثم قمت بنية 10 رمضان ثم قمت بنية العمرة مع زوجتي ووالدتها وأولادي الصغار، ولم نتمكن إلا الطواف مرة واحدة لشدة الزحام 27 رمضان، ورجعنا إلى جدة دون اكمال العمرة من الحكم هنا. أنت مخطئ ومسيء، وهذا تلاعب في أوامر الله وفرائضه، هذا تلاعب وتساهل منك، وإنما كان من حقك أو من اللازم عليك أن تسأل وتسأل وتبادر بالسؤال إذا حدث لك مثل هذا. أما أنك مباشرة هكذا يعني ما يرد في خاطرك تعمله من غير سؤال ومن غير تفقه، هذا يدل على عدم تعظيم شعائر الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما التساهل هكذا أدل على اكتهانه بشعائر الله وحرمات الله، فأول عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود إلى مثل هذا. ثم الأمر الثاني، إن كنت وطئت زوجتك في هذا في هذه المدة فإن عليك دما، وكذلك هي إذا كانت مختارة وموافقة فإن عليها دم أيضا، وعليك أن تقضي عمرتك الأولى لأنك لازلت محرما، أنت وأولادك ووالدة زوجتك، وكذلك والدة زوجتك إذا كان لها زوج ووطئها وهي مختارة فإنها أيضا قد فسدت عمرتها، وأنتما أيضا قد فسدت عمرتكما وزوجتك، فتقضيانها يعني تلبسان ملابس الإحرام وتقضيانها بعمرة الفاسدة طوافا وسعيا وتقصيرا، ثم تعودون بعمرة أخرى قضاء عن تلك العمرة الفاسدة من نفس المكان الذي أحرمتم من جدة إذا كنتم من أهل جدة، فتحرمون عمرة أخرى بدلا من الفاسدة، وأنتم تمضون فيها لتقضون تتمون هذه الفاسدة على فسادها، وتذبح دما عن مواقعة الزوجة، دم عنك ودم عنها إذا كانت راضية ومختارة. والأطفال والأولاد أيضا يحرمون. فمن كان من متزوجا ولو زوجة وقد وطئ فإنه يعمل كعملكم، ومن كان ليس متزوجا فإنه يكمل العمرة. وأرجو أن لا بأس، عليك أن لا تعود وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعظم حرمات الله وشعائره. يقول: نويت الحج مع والدة زوجتي، ولكن وقت السفر وبعد نية الحج تعذر السفر لي لصعوبة مكان لي في مواصلة السفر، وخاف من بقاء زوجتي وأطفالي وحدهم، إما أن يديت الحج سابقا وما حكم. إذا كنت أحرمت، يعني تلبست بالإحرام ونويت، يعني لبيت،